بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
ترك التبكير لصلاة الجمعة. تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن يوم الجمعة له أجور مخصوصة معلومة خلاف عامة الأجور، وصلاة الجمعة فيها أجور مخصوصة خلاف الصلاة الأخرى. مثلا يقول: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون. يكتبون الأول فالأول حسب ترتيب الدخول. فإذا جلس الإمام طووا الصحف، كل واحد ملائكة معه صحيفة يكتب فيها. دخل الإمام صعد على المنبر، أغلقت الصحف، من كتب اسمه ومن لم يكتب اسمه؟ من كتب اسمه فهو من الفائزين، ومن لم يكتب اسمه نسأل الله أن يغفر لنا وله. يقول: طاووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، أي الملائكة. بل إنه صلى الله عليه وسلم شبه لنا الأجور في حضور الجمعة، قال: ومثل المهجر الذي يبكر كمثل الذي يهدي بدنه، يتقرب الله عز وجل ببدنه بناقة ضخمة، ثم الذي بعده كالذي يهدي بقرة، والذي بعده يهدي كبشا يتقرب الله بكبش، والرابع يهدي دجاجة، والأخير يهدي بيضة. أنت يا أخي الكريم تحب أن تتقرب إلى الله بناقة كوماء ضخمة ولا بيضة؟ طب دعنا الآن نقول هذه المسألة فيها اتساع أهل العلم في توقيت تقسيم هذه الخمس أوقات. الإمام مالك يقول الأوقات هذه تقسم مثلا من بعد شروق الشمس، غير أهل العلم يقول تنقسم قبل صعود الإمام بحوالي ساعة من الزمان بالساعة العصرية، يعني نقسم الوقت خمسة أوقات. لو أخذنا بقول مالك رحمه الله، يعني أنت عاوز تريد تتقرب بناقة مع شروق الشمس تعمل إيه؟ تذهب المسجد وتتابع على هذا. طيب يا سيدي الكريم، لأ أنا أخذ بالقول الأخف قبل الجمعة بحوالي ساعة بالساعات الحديثة هذه نذهب. إذن في خمس الساعة الأول ناقة، في الخمس الثاني بقرة، وهكذا. لو قسمنا عموم الناس الذين يدخلون المساجد، كم من الناس نفترض مسجد حضر به 100 شخص للصلاة، كم واحد منهم يتقرب بناقة، يتقرب ببقرة، يتقرب بكبش، يتقرب بدجاجة، يتقرب ببيضة؟ خلينا في البيضة، كم واحد سيتقرب ببيضة؟ كم في المية؟ طب حتى يعني أنا أقول بذلك، يعني وأنا مستبد في هذا الرأي، لأني أخطب الجمعة وأنا أكون على المنبر وأرى الناس، لا أقل من 50% جاءوا بالبيض في أيديه. 50 جاءوا بالبيض، كلها صحيح البيض، صحيح البيضة، والخمسين الأخرى مقسمة على كل هؤلاء. ثم جاء بعد ذلك 100 آخرون لا بناقة ولا ببيض، جيما الآن مصطع المنبر. إهمال. هذه مسألة أخوانا لما رجعها تدخل في نوع من إيه؟ الإهمال، الزهد في الأجور، الزهد في الأجور. إنما أهل الانضباط والالتزام بهذا الشرع يبكرون ما استطاعوا. لا أقول لك تعالى قبل الجمعة بعد الفجر، لا. قدر ما تستطيع بكر أنك تبحث عن الأجر. الخطأ الرابع: قراءة القرآن في مكبرات الصوت قبل صلاة الجمعة. وقد مر معنا هذا حينما ذكرنا القراءة قبل أذان صلاة الفجر، هذا أيضا من الجمعة، لكن يوم الجمعة أخواننا بيكون يعني وقع شديد وألمه عتيد. المسجد يبدأ يملأ بالشباب الطيبين، يصلون النوافل ويجلسون، وكل منهم يمسك مصحفه يريد أن يقرأ، يتقرب إلى من؟ الله، ذكر أو يراجع في المصحف، فيجلس صاحبنا على دكة الخاصة ويتناول السماعة ويقرأ ويجلجل وصوته جهوري، السماعات الميكروفون تبلغ آخر المسجد بل الشارع حوله، كيف أقرأ في المصحف؟ كيف أصلي ركعتين؟ أنا أقول لأخي القارئ هذا الكريم، هو في الغالب يحضر القرآن، أقول له: يا أخي القارئ توب إلى الله، انزل عن هذه الدكة، لا تقرأ هكذا، اجلس على الأرض وتوجه إلى القبلة واقرأ كما يقرأ المسلمون، أنك تؤذي إخوانك ولا ريب. ثم أن هذا الأمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أحد من أصحابنا صلى الله عليه وسلم، ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا من بعدهم ولا أحد من أهل العلم مطلقا. هذا محدث أي بني محدث. انتبه انتبه، هذا الأمر لا تكن طرفا فيه ولا تشارك فيه. لذلك المساجد التي تقام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي والله تتشرف بهذا وتزيد حسنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعل هذا الفعل بفضل الله جل في علاه. الخطأ الخامس، ترك قراءة سورة الكهف ويشارك أيضا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سنتان جاءتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخص هذا اليوم، كما جاءت الغسل، كما جاء الغسل وجاء التطيب والسواك وإلى آخره. أيضا هذا مما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. إذن يوم الجمعة تجتهد أن تقرأ سورة الكهف، اجتهد في قراءة هذه السورة. من بركات الاعتياد على قراءة هذه السورة ستستفيد أكيد حسنات وأجور، وتستفيد فهم القرآن. مرة ثانية الرابعة العاشرة تحفظ السورة بدون أي جهد. حزب سورة الكهف أعلى من حزب القرآن، يعني سورة الكهف تقريبا 1/60 من القرآن، 1/60 من القرآن تحفظه بغير كلفة ولا تعب، بمجرد فقط المداومة على قراءة سورة الكهف. فناهيك أنك بمجرد القراءة مطيع لرسول الله، أي شرف أعظم من ذلك. سنة الثانية المهجورة وهي كثرة الصلاة على يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، إذ هو الذي يقول الصلاة ربي وسلم عليه في صحيح الجامع: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. ثم يقول صلى الله عليه كذا وكذا، يقول في آخر الحديث: فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. انتبه، فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، يعني المعهود أننا نصلي عليه وسلم دائما أبدا في كل حال وحين، ولكن يوم الجمعة الأخص ينبغي أن نكثر طاعة لمن؟ لرسولنا صلى الله عليه وسلم. سنتان مهجورتان، سنة قراءة سورة الكهف وسنة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن لواحد من الصفوة الدراويش اللي يقول: أنتم بتكرهوا النبي، اسأله أنت، قل له: كم مرة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ سيخرج لك سبحة طولها 3 متر يقول لك: أنا خلصت دي مرتين. السبحة طويلة اللي فعلا لعبته كده، طب خلصها في نص ساعة، خلصت الصلاة على السلام، انتهى الموضوع. لا، قال: أكثره. الإكثار مش بالعادة، الإكثار كلما تذكرت، كلما جلست، كلما انتبهت، صبحا ظهرا عصرا مغربا، طيلة اليوم كله وأنا أصلي على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع. ثم انتبه أخي الحبيب، صيغة الصلاة عليه وسلم أصحها وأشرها: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم إلى آخره. هذه الصيغة هي أبرك الصيغ. ولا نمسك المصباح الطويل أقول إيه صص 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 زي قصة التسبيح سوس سوس وهذا إيه صلى صص 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 صص. أنا بعد أنت لا تفقه ما تقول، ينبغي أن تكرر العبارة وهي مسموعة واضحة المباني والمعاني، مفهومة عندك بهذا المعنى وبهذا التكرار، يستقر في قلبك رحمة من ربك تبارك وتعالى. الخطأ التالي ألا وهو اعتقاد كون سنة القبلية قبل صلاة الجمعة. كثير من الناس يدخل المسجد يصلي تحية المسجد ثم يصلي ركعتين باعتقاد الركعتين دول ايه؟ سنة قبلية. يقول لك: أصل احنا بنصلي الظهر في سنة قبل الظهر، فالجمعة أيضا لها سنة قبلية. لا، انتبه، الجمعة لها أحكام مستقلة تخالف الظهر كما تخالف العصر، فلا تقيس هذه على هذه. وأنصحك أخي إياك ثم إياك أنك تمسك المزورة والمقاس هذا وتقيس هذا على هذا، مش عملك. قياس هذا من شأن أهل العلم فلا تقيس. هل الجمعة السنة القبلية؟ قال ابن تيمية: الصواب أن يقال ليس لها سنة قبلية راتبة. وهذا هو مذهب مالك والشافعي والمشهور من مذهب أحمد. أعيد مرة أخرى: مذهب مالك والشافعي والمشهور من مذهب أحمد. وفي حديث صلى الله عليه وسلم أن أحدنا إذا جاء الجمعة ففعل وفعل يقول فدخل المسجد يقول فصلى ما كتب الله له أو صلى ما كتب له، يعني بعد أن تصلي تحت المسجد صلي ما شاء الله، صلي اثنين، صلي أربعا، صلي ستا، حسب تيسير ربك تبارك وتعالى. فهي من النوافل المطلقة، نوافل مفتوحة، لكن لا تعتقد أنها سنة راتبة، إذ بين هذه وتلك اختلاف في المعاني وفي المباني. الخطأ التالي تاسع: ترك تحية المسجد. ترك تحية المسجد، وترك تحية المسجد هنا على أشكال، هو خطأ شائع عند كثير من المسلمين، وأخص ما يكون الترك هذا إذا كان الإمام يخطو على المنبر. هذا منتشر كثيرا، إذا دخلت ولم يخطو على المنبر تجلس لا تصلي ركعتين. مع الحديث اللي يستدل به يقول إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. انتبه، لو إن الحديث هذا قال فلا كلام كان المعنى إيه؟ متوجه مع الأصول، لكن إضافة فلا صلاة هذه التي أصابت الحديث بالعلل، وهذا الحديث ضعيف ضعيف فلا عمل عليه. ولكن في الصحيح، في الصحيح البخاري وعند مسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. انتبه، الشاهد معناه إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا الركعتين تحت المسجد لابد منهم. طيب أين الإشارة إلى والإمام يخطب؟ الرواية الأخرى عند مسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب على المنبر، واضح جدا، فليصلي ركعتين وليتجوز. صلي ركعتين، صلي ركعتين. والاحتجاج بحديث سليك الغطفان المشهور ليس فيه حجة على هذا، فلا فيه شبهة، فيش تعلق بين الاثنين. يقول سليك كان فقيرا وكان مسكينا والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرفه. طب هذا في قصة سليك، طب قصة الأخرى هذه ما في قصة هذا ولا ذاك. هذه نصيحة عامة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم، لم يقل سليك ولا غيره، دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب على المنبر فليصلي ركعتين ولا تجوز. شوف الهادي النبوي يا أخي حكيم، في حكمة عجيبة جدا في الهادي النبوي. معلوم لو أنا صليت تحت المسجد ركعتين والإمام على المنبر أكيد الإمام سيشوش علي ولا لا؟ احنا نقول يا أخي القرآن قبل الصلاة يشوش، هل الإمام يشوش؟ أكيد الإمام سيشوش، صوت الإمام عالي يشوش علي. إذا أنا ماذا أصنع؟ نفس الله يقول أثبت الركعتين، صل الركعتين، ولكن كيف أتصرف؟ قال يا ولا تجوز، فهم؟ ما تدخلش انت المسجد بقى وتعمل لي فيها شيخ عالم، الشيخ بيخطب ويزعق ويرفع ويقول وأنت مصر تصلي ركعتين بالأعراف، أنت أن تعرفنا أن أنت شيخ، لا ما ينفعش. هذه النبي قال وليتجوز، فهم؟ ولكن منع الركعتين لا، أثبتهما صلوات ربي وسلامه عليه، سواء كان لم يخطب أو كان لم يصعد المنبر، فينبغي أو يجب على كل شخص أن يصلي ركعتين تحية لدخول المسجد. الإمام يخطب وجلسنا وصلينا والحمد لله وجلسنا بدأ يخطب، يأتينا الخطأ العاشر والخطأ المشهور: الكلام أثناء الخطب. هذه بلية من أعظم البلايا، وتهاون فيها كثير من الناس، الكلام أثناء الخطبة. وسأضرب لك أمثلة على ذلك، أمثلة مشهودة ومرئية ومسموعة. في الحديث أنه من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر ثم راح إلى المسجد آخره، يقول في صلى الله عليه وسلم ودنا من الإمام، انتبه، دنا من الإمام واستمع وأنصب، يقترب الإمام ما استطاع، استمع ينصت يسخي السمع ولم يلغ، لا يكلم لهذا ولا ذاك، كان له من الأجر كذا وكذا. الشاهد معنا إيه؟ دنا واستمع وأنصت لم يلغ، لم يتكلم. لم يتكلم يعني إيه؟ يعني مش أول ما دخل والآن بيخطب فسيجلس في هذا المجلس ركعتين فيقول عن يمين الأسئلة السلام عليكم السلام عليكم، لا لا يصلح هذا منك، وسأتينا فيه تفصيل أكثر إن شاء الله. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، أنصت فقد لغوت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى، يعني ولم يخطب، قال من مس الحصى يعني ولم يخطب فقد لغى. انتبه، إذا قال لصاحبي أنصت فقد لغى، خلي بالك هذه أنصت أو صح كلام. طب ولو لعب في الحصى لغى، إذا اللغو كلام واللغو إيه؟ عمل، مش اللغو كله كلام بس، لغو كلام صح أنصت، اللغو عمل كما قال صلى الله عليه وسلم مس الحصى. أمران انتبه لهما جيدا. أبو الثالث أن صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة، نهى عن جلسة بعد يوم الجمعة. الحبوة هذه مشهورة عند إخواننا في اليمن كثيرا، رتب إخوان كثير من اليمن، يضم الفخذين هذين من البطن ويربط الشماغ اللي على الرأس هذا إخلاعه والغترة ويربطها على ظهره وعلى الساقين فيتكور هكذا بحيث أنه يجلس لا يريد إلى جدار يستند عليه، جلس في نوع من الفن الصانع يعني لا يستند إلى شيء، الذي ربط على الرأس هذا استند إلى ظهره. هذه الجلسة ممكن تجعله في نوع من الاسترخاء فينا، ممكن تتسبب في خروج ريح إلى آخره. فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن الكلام، ونهى عن الحركة مس الحصى في ملف إلى بينه، ونهى عن هيئة معينة. انتبه الآن، ما الذي يحدث في بلادنا وغيرها من المسلمين الذي ترتب على عدم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترتب أشياء غير حسنة على الإطلاق. مثلا يوم الجمعة تجد شخص والإمام يخطب تبرع وبدون أن ينتدبه أحد، الجو حر شديد فلوحده يروح يجيب زجاجة ماء أو القلة في القلة وماشى على الصف يسقي من المصلي. هو يفعل هذا يريد به ماذا؟ يريد وجه الله، يريد أن يعني يجتهد في خدمة المسلمين. فهل أمره بهذا رسول الله؟ كما قلت لك وليس كل من أراد الخير أصابه، هذه من البدع وقد أفتى فيها، سألنا أخواننا قريب في لجنة الفتوى في جماعة أنصار السنة المحمدية فأصدروا فتوى فيها رائعة يمنع هذا، هذا يريد الخير ولكنه لا يبلغه. أسوأ منه من يأتي يوم الجمعة ومعه صندوق النذور صندوق الصدقات ويمشي بالصندوق، انتبه، ويشير الإمام فالإمام يقول تصدقوا يا عباد الله أكرموا الفقراء أكرموا المساكين. وصاحبنا ماشي بإيه؟ يعني إذا كنا السيمفونية كده متافقة، هو يقول وهذا يمشي بإيه؟ وهذا الذي يمشي بالصندوق ربما يأتي عند واحد مثلي يعني مثلا يعني كبير في السن يقول يا شيخ أي حاجة لله، عند الآخر يا أخي تصدق والله، عند هو يتكلم والآخر يجيب وصار المسجد سوق لم يعد فيه السكينة والوقار بسبب هذا الفعل الفاسد الذي أنا أقول والله واضحا الأصل فيه أن النية صالحة، ولكن هل يكفي في التقرب إلى الله صلاح النوايا؟ لا يكفي أبدا، لا يكفي مطلقا، لابد مع النية الصالحة ماذا شباب؟ موافقة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسوأ من هذا وذاك، والله أنا مضطر أن أقول هذا، يعني أقوله أرجو به أجر عند الله وأحتسب فيه أجر عند الله جل وعلا، أن بعض الأمراء والحكام إذا ذهبوا للصلاة في المساجد تجده يصلي والحرس حوله لا يصلوا، لماذا؟ بل لو نظرت الحرس حوله لو تصنعوا أنهم يصلوا، يتصنع عينه تروق كالوغان الثعلب، هو مهتم بحراسة الذي هو معه. نحن نقول نعم هؤلاء الذي يخشى عليهم من القتل نحرسهم، ولكن في الصلاة نشغل 7 8 20 30 50 100 عن الصلاة بهذا الهدف؟ لا لا لا، هذا أنا أظن والله تبارك وتعالى لا يصلح. الحراسة حراسة أحد العبيد لا تتركني أو تمنعني من السجود لرب العباد جل في علاه. من الصور السيئة أيضا التي تقع يوم الجمعة التمسح بالخطيب بعد خطبة الجمعة. الخطيب مجرد ما نزل من المنبر نزل من المنبر إذا كان خطيبا مفوها أو بارعا أو أنا أقول والله منتهى الوضوح عن تجربة قد لا يكون مفوها ولا بارعا ولكن فتح الله عليه فتح من ربي تبارك على الخطيب قال كلاما جيدا منمقا مباركا ينزل تجد عامة تسد بالأحضان ويقبلوه بل ربما تمسحوا فيه وهذا أكثر ما يكون أين في أئمة الحرمين الشريفين. وأنا الله أشفق على أشعيقنا أئمة الحرم حينما أرى هذا في يوم الجمعة هذا حينما نكون هناك في حج وعمرة وأرى مشيخ الحرم والله الناس يكادوا يقتلونهم قتلة يقتلون الأئمة قتلة. يا إخواني الكرام رفقا بهؤلاء الأكال رفقا بهؤلاء الأكال رفقا بهم. الإمام الجمعة شخص مثلي ومثلك ربما يكون أصلح مني يمكن نعم ولكن ينبغي أن نكرمه ونحترمه لا أن نتقاتل عليه ونتمسح به. الحمد لله أئمة الحرمين من أهل التوحيد لا يقبلون هذا ونذكرهم لكنهم لا يقبلون هذا ويرفضونه ولكن ماذا يصنعون تتكاثر عليهم الجموع. أرأيت بعض أئمة الحرم أخواننا الشيخ سليس أطل الله في عمره مرة في الحرم والله أنا يعني لو أن بي عافية قوية لقاتلت عليه وحملت حملة بين الناس الناس تكاثرت عليه حكاية الرجل إيه أن يقتل عنده حرس يحرسه 3-4 لكن ماذا يصنع الحرس مع 200-300 شخص أصحاب نية صالحة ولكن العمل غيره صحيح. فرفقا بأئمتنا ومشايخنا وعلمائنا جزاهم الله خيرا الجزاء. إذن هذه بعض الأخطاء التي تقع من صور الكلام في الخطبة وما بعدها في أئمة المساجد. خطأ 11 أيضا يقع في يوم في صلاة الجمعة أن بعض من ينصر التصوف ينصح أو يوجه أتباعه يقول لهم لابد من قراءة الصمدية يوم الجمعة 1000 مرة. إيه الصمدية دي؟ طبعا احنا في بلادنا أصحاب خبرة في المسألة دي خبرة عليه. إذا قلت الصمدية كله فاهم إيه الصمدية؟ أي سورة إخلاص قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. في بلاد كثيرة لا يعرفوا كلمة الصمدية إنما هي لا معنى عندهم. يقول اقرأ الصمدية 1000 مرة يوم الجمعة. طب من أين أتيت بهذا الفعل؟ جبت منين؟ ولماذا تخص بيوم الجمعة؟ ولماذا تخص العدد؟ كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. بدعة طريفة خطأ يعني شكله طريف لكن يحتاج لتنبيه. أخونا تزوج حديثا فقرأ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبكر 7 وللثيب كام؟ 3. أخونا تزوج امرأة بكر خلاص 7 أيام ملازم في البيت ولا يصلي لجماعة ولا جمعة. كيف يا أخي الكريم؟ أنت نعم لك 7 أيام يعني تخص هذه البكر 7 تستقل بها تخص الثيب 3 تبيت عندها 3 لكن ليس معنى أنك تترك الجماعة مطلقا. خطأ آخر يقع من الجمعة ولكنه غير مشهور لكن ما بالتنبيه في بعض البلاد إذا صلوا الجمعة أتبعوها بصلاة الظهر وهذا لا يصح أبدا أن يصلي أحد من أصحابي. من أخطر الأخطاء التي تقع يوم الجمعة حتى نختم إن شاء الله تبارك من أخطر الأخطاء خطأ تخطي الرقاب وأنا أجلت أخيرا حتى ننتبه إليه جيدا. تخطي الرقاب يوم الجمعة الرجل دخل المسجد أنا أصلي بيخطأ فتجاوز الصف الأول الثاني يمر فقال صلى الله اجلس فقد آذيت وآنيت بسم الله ما شاء الله اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام نبوي محكم اجلس فقد آذيت وآنيت آذيت واضحة آنيت يعني تأخرت تأنيت تأخرت تتأخر تجي متأخرا وتؤذي إخوانك بالقفز على أكتافهم وتريد أن تجلس الصف الأول اجلس لا يصلح هذا أبدا. أخواننا أمر الصف الأول الثاني الثالث كيف هذا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال من غسل يقول فيه فمن راح فلم يفرق بين اثنين فصلى كتب له من الأجر أو غفر له ما بين الجمعتين. طبعا يستثنى من تخطي الرقاب هذه يستثنى اثنان يستثنى من اثنان. الاول هو الامام لم دخل من الباب ويريد ان يصل المنبر، ليس امر طريق الا ان يتجاوز، خلاص هذا مغفور للامام. الثاني من كانت له حاجه جلس فغلبته حاجته لاذهب الحمام الى غيره، يذهب ويرجع الى مكانه حتى لو تجاوز او تخطى، لا باس بذلك. اخر ما نختم به، اختم منها بدعه لا شكل يعني جمالي شويه، وكان اهل المسجد جميعا اتفقوا عليه، وانا سأؤديها منكم لسوي التمثيل، ولكن من اهلي نوجدها جميعا. يعني اذا وقف الأوامر فقال الحمد لله، كذا اهل المسجد يعملوا ايه؟ صح ولا لا؟ كله قبل ايد وش وظهر كما نقول. ايه حركه دي؟ من اين جاءت؟ هل هذه صيغه حمد لله؟ طب بدل ما تفعل هذا، اذا اردت ان تحمد الله قل الحمد لله، اذكر ربك بلسانك وليس بهذا المحل كمان، ما تتكلمش، لكن لما تطلع المسجد قول الحمد لله اذكر ربك، لكن بحركه كده بالفم. قال صلى الله عليه وسلم اللي يمس الحصى فقد ايه؟ طب واللي يعمل كده؟ لا، ويقبل بصوت عالي طق طق، مش بيقبل، هذا قبله طق كبيره، اللي على اليمين يسمع واللي على الشمال يسمع. يعني هذه مخالفات ينبغي ان نترفع عنها ونتجاوز عنها ونمر منها حتى نصيب هذه العباده التي سماها نبينا صلى الله عليه وسلم قره العين، حتى ناتي بهذه العباده على الوجه الصحيح الذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبنا فيه، بل وعلمنا كيف نوقع هذه العباده على وجهها الصحيح. هذه مجموعه من الاخطاء التي جمعناها بخصوص صلاه الجمعه، اسال الله عز وجل ان ينفعنا اياكم بها، وان يرفع عنا وعنكم جميع الاخطاء وجميع البدع، لعل الله عز وجل ان يرزقنا من خلف هذا البرنامج خيرا، وان ياجرنا وجميع اخواننا العاملين على هذه الخدمه فنجد اثرها يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، على موعد بلقاء قادم إن شاء الله مع مجموعة أخرى من الأخطاء. أقول قولي هذا وأستودعكم الله قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة، قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لا وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها.